السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع صور الأحزاب وسبأ وفطر إن شاء الله. نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى بصورة الأحزاب. في البداية، صورة الأحزاب صورة مكية ولا مدنية؟ ها؟ مش سامع. مكية ولا مدنية؟ مدنية. سبب نزولها؟ سبب نزولها غزوة الأحزاب. انتهت معركة بدر بانتصار المسلمين. أراد المشركون إن هم يردوا هذه الهزيمة بهزيمة للنبي صلى الله عليه وسلم معهم، فكانت موقعة أحد. إذا أصبح الأمر سجال، مرة للنبي صلى الله عليه وسلم ومرة للمشركين. فأراد المشركون أن تكون هناك موقعة حاسمة فاصلة. هذه الموقعة الحاسمة الفاصلة التي ينهى من خلالها على ما تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين، ويتم القضاء أيضا فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت موقعة الأحزاب. وإنما سميت بالأحزاب لأن قريش ما جاءت لتجاهد تقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدها، بل استعانت باليهود، استعانت بمشرك العرب، واستعانت بقبيلة هي من أكبر قبائل العرب، اللي هي قبيلة غطفان، اللي هي من أقبل قبائل العرب في هذا الوقت. وتجمعوا في جيش ما سمعت العرب في تاريخها بمثله. المشركين خرجوا في جيش قدره 10,000 مقاتل. العرب عمرهم في حياتهم ما سمعوا بجيش بهذه الكثافة أو بهذا العدد. وها هنا استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ماذا نفعل. فأشار سلمان الفارسي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن كنا في بلاد فارس إذا خشينا عدوا خندقنا على أنفسنا. كنا لما نخاف عدو كنا بنعمل على أنفسنا إيه؟ خنادق، حتى لا يدخل هذا العدو علينا. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفكرة جدا، وهي فكرة فعلا هتخلخل أصلا المشركي مكة أصلا، من حاجة جديدة أول مرة يشوفوها أو يعرفوها أو يسمعوا عنها. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في حفل خندق، وكانت ظروف حفل خندق قاسية لعدة أمور. الأمر الأول، كان الزمان زمان برد شديد، يعني كان البرد برد شديد للغاية. الأمر الثاني، إن كان هذا الزمان زمان مجاعة، يعني برد ومجاعة شديدة. حتى إن جابر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري كان يقول: والله لقد مكثنا نحفر الخندق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام لا نذوق ذواقا. مفيش أكل أصلا، مفيش أكل. يبقى إذن كان في مجاعة. 2، كان في برد شديد، برد قارس. برد قارس هنعرف دلوقتي إن البرد ده بعد ذلك كان بيقتلع خيام المشركين من مكانها وأكفأ القدور، وكان سبحان الله نصر من عند الله سبحانه وتعالى. بذل الصحابة رضي الله عنهم كل ما يملكون من أجل حفر هذا الخندق، وكان عددهم 1400 مقاتل بس يحفرون الخندق. وفي الوقت ده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحفر معهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده فعلا وقت المحن دايما بيتبين فعلا الصادق من الكاذب. يعني حتى ان بعض العلماء كان يقول: جزى الله المحن عنا خيرا، وضحت لنا الحبيب من العدو. فعلا في وقت المحنة بيتبين صاحب الإيمان الصادق من صاحب الإيمان المتذبذب. في وقت المحنة بيتبين فيها فعلا المخلصون لك، واللي هو يعني بيحبك من أجل المصلحة. فجزى الله المحن عنا خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم بيحفر الخندق، في الوقت ده المنافقون والمرجفون في المدينة ظهروا على حقيقتهم. زمان كانوا متداريين، إنما بدأ الظهور الحقيقي للمنافقين في غزوة الخندق. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عنهم كتير في الصورة، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. من شدة الخوف والرعب الواحد منهم كان يخاف إنه يذهب لقضاء حاجته وحده من شدة الخوف والرعب. والنبي صلى الله عليه وسلم بيحفر الخندق يقول: الله أكبر، أوتيت مفاتيح الشام، الله أكبر، أوتيت مفاتيح فارس. حتى إنهم قالوا: إن رسول الله لا يعدنا بفتح فارس والروم، وأحدنا يخاف أن يذهب ليقضي حاجته. ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وأما المؤمنون فظهر منهم فعلا إخلاصهم، صدقهم، تسليمهم لأمر الله عز وجل. ظهر منهم إحسانهم الظن بالله. في كتير من الأوقات في وقت المحنة، بيظهر فعلا أنت عندك حسن ظن في الله ولا لا. بعض الناس المحنة لما بتشتد والأزمات لما بتشتد بيفقد الثقة في الله سبحانه وتعالى. أما المؤمن الصادق فالله سبحانه وتعالى يقول في شأنه: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. حفر النبي صلى الله عليه وسلم هو والصحابة الخندق، ووصل المشركون أمام الخندق 10,000 مقاتل. وكان من المفترض أن في عهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود في المدينة، يهود بنو قريظة آخر طائفة من اليهود تبقت في المدينة، أن مسؤولية الدفاع عن المدينة ضد أي عدوان خارجي هي ملقاة على يد النبي صلى الله عليه وسلم واليهود. الاثنين بيدفعوا عن المدينة، دي أرض مشتركة بينهم، الاثنين يدفعوا عنهم. ليت اليهود يعني قالوا احنا مش هنحارب معاك، ولكن اليهود مدوا يد العون لمشركي مكة، وقرر اليهود الغدر. وانا ضربت لكم قبل كده مثال، تخيلوا الان ان المنصورة محاطة بالجبال من كل مكان الا من جهة مثلا سندوب مثلا، ماشي كده؟ فالجهة دي اللي النبي حفر فيها الخندق، وباقي الجهات متأمنة بالجبال. حفر النبي الخندق وجيش المدينة كله واقفين على جبهة سندوب، دي الجبهة الوحيدة اللي ممكن حد يخش فيها من المنصورة، من خلالها المنصورة. فالنبي واقف مثلا من جهة سندوب، تخيل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم واقف في سندوب بعيد تماما عن يعني قلب المدينة، مشغول النبي صلى الله عليه وسلم بتأمين جبهة المدينة، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم النساء والأطفال والشيوخ والمرضى وأصحاب الأعذار، جمعهم في حصن من الحصون، ويفاجأ النبي صلى الله عليه وسلم إن 1400 أصلاً اللي مش قادرين يأمنوا الخندق، يفاجأ النبي صلى الله عليه وسلم بأن يهود بنو قريظة غادروا بالعهد داخل المدينة. وإحنا فوجئنا مثلاً إن الأماكن اللي كان فيها اليهود مثلاً الحوار بمحمد فتحي بشارع الجلاء، دي كلها أماكن اليهود. بدأ اليهود يجمعوا الرجال بتوعهم علشان يطلعوا ينفذوا خطة التالية: واحد، قتل النساء والأطفال والشيوخ داخل الحصون. الأمر الثاني، ضرب جيش المسلمين في الظهر. فعلا قال الله عز وجل وصدق حين قال: هنالك ابتلي المؤمنون وإيه؟ وزلزلوا زلزالا شديدا. وكما قال الله عز وجل مصورا لهذه المحنة، محنة إن إحنا من أمامنا عدو عمرنا ما سمعنا بعدد زيه، 10,000 مقاتل بقبائل معروف عنها القتال والشدة والبأس، ونفاجأ إن في قلب المدينة في غدر حصل من الداخل، في غدر حصل من الداخل. قال الله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم، مشركي مكة، ومن أسفل منكم، من اليهود، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ده كان أول نوع من أنواع الزلازل اللي ممكن تحصل للمؤمنين، الجيش العرمرم 10,000 مقاتل. الزلزال الثاني غدر اليهود بالمدينة. الزلزال الثالث، وده لا يقل أبدا في خطورته عن باقي الزلازل اللي حصلت للمؤمنين، هي مسألة المرجفون في المدينة. اللي ربنا عز وجل قال في شأنهم قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. خلاص انت عارفين بقى الهزيمة النفسية اشتغل عليها المنافقون شغل عالي جدا. خلاص احنا كده لا طاقة لنا لا بالمشركين من بره ولا باليهود من الداخل. خلاص هلم إلينا نسلم الأمر للمشركي مكة ونسلم الأمر لليهود ونسلم محمد ومن معه لأهله. احنا مش هنقدر نعمل أي شيء، مش هنقدر نعمل أي شيء، يعني أمر خطير، يعني أمر خطير. الزلزال الرابع، الزلزال الرابع كان من جوه الجيش، المنافقون من داخل الجيش اللي بدأوا بقى يتسللون لواذا، اللي بدأوا يهربوا من الجيش، اللي بدأوا يستأذنوا من النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة ها وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. أربع أشياء عظيمة جدا، أربع أشياء عظيمة جدا، مشركين من الداخل، يهود من المشركين من الخارج، يهود من الداخل، وجوه المدينة في مشكلتين المعوقين والمنافقين، أربع طوائف مجتمعة على المؤمنين في هذا الوقت. ومع ذلك شوف الدنيا كلها مجتمعة على حرب النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وفي نفس الوقت ده تلاقي الصحابة عندهم كمية صمود غير طبيعي. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، والأحزاب هنا مش معناه المشركين بس، ده شايفين مشركين من بره ويهود من جوه وناس بتهرب، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وهنا بايع المسلمون رسول الله على الموت في سبيل الله ووفوا بهذه البيعة رضي الله عنهم أجمعين، وصدقوا ما عاهدوا الله عليه، من المؤمنين رجال آية 23 صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله ليجزي الله الصادقين بصدقهم. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بكل الأسباب ومع ذلك الصحابة راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له خلاص إحنا أحيط بنا ما نفعل، نعمل إيه؟ لا تقول لنا عليه دلوقتي إحنا ننفذه. فما أرشدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، قولوا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. إحنا بذلنا كل الأسباب. وهنا في بعض الأوقات الإنسان منا يكون في محنة أو في شدة يبذل فيها كل الأسباب، ولازم تفهم، لازم تفهم إن الواجب عليك إنك تبذل الأسباب. ثم بعد ذلك أو قبل ذلك قلبك ده معلق بالله، يا رب خلاص مش فيش بإيدينا شيء. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يدبر الأمور، وده اللي احنا هناخده النهاردة في درس التهجد في اسم الله الصمد، في اسم الله الصمد اللي بيصمد إليه الخلائق بيلجأوا إليه. الصحابة الآن لا يملكون حولا ولا قوة، مش بإيديهم حاجة، مش عارفين يعملوا حاجة خلاص. أصمد إلى ربك، يا رب أنا أخذت بكل الأسباب وما فيش في إيدي شيء أعمله. فيشاء الله سبحانه وتعالى إن حد من مشركي مكة اسمه نعيم بن مسعود أسلم، يقذف الله في قلبه الإسلام في هذه اللحظة ويروح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله يعني أنا أسلمت أعمل إيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذهب ارجع إليهم فخذل عنا ما استطعت، اعمل أي حاجة تفرقهم عنا. ويهدي الله سبحانه وتعالى نعيم بن مسعود لإيه؟ يروح لمشركي مكة، يروح لمشركي مكة ويقول لهم القبائل بتاعتهم ويقول لهم التالي: واحد، اليهود هيغدروا بيكم وهيساعدوا النبي صلى الله عليه وسلم عليكم، وأنتم كما تعلمون أن اليهود قوم غدر، أصحاب غدر. طب نعمل إيه يا مشركي مكة؟ قولوا لليهود ابعتوا لنا 10 من العلماء بتوعكم الكبار، الأحبار الكبار، يكونوا عندكم لحد ما الغزوة تنتهي. ويسيب مشركي مكة ويطلع فين؟ ويطلع على اليهود. أهل مكة وصلوا الحل مع محمد صلى الله عليه وسلم وهيسلموه كله، طب نعمل إيه؟ ابعتوا لنا 10 من مشركي مكة من الكبار بتوعكم، ويرجع لأهل مكة يقول لهم اليهود اتفقوا مع محمد صلى الله عليه وسلم إنهم هيسلموا 10 من قيادات المشركين لمين؟ له. فمن هنا بدأت الإيه؟ اليهود يكلموا مشركي مكة، مشركي مكة يكلموا اليهود، فدول يقولوا ده كلام نعيم بن مسعود صح، ودول يقولوا ده كلام نعيم بن مسعود صح، فأوقع الإيه؟ الفرقة بينهم. وبعد كده يرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى غطفان ليساومها، أكبر قبيلة من قبائل، فيساومها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما شافت إن مشركي مكة بدأت تتهز، واليهود بدأوا يخلفوا وبدأ بوادر الخلاف والفرقة بين المتحابين تظهر. فساوم النبي صلى الله عليه وسلم أهل غطفان ووصل معهم إلى حل، فغطفان رجعت. فمشركي مكة لقت إن غطفان رجعت وإن اليهود أخلت بالعهد ولم يتبقى إلا هم، بس لسه يعني إيه الكبرياء والأنفة واخداهم شوية. فكان هنا في هذا الوقت تدخل الإلهي بإرسال الريح. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم إيه؟ جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. هذه الريح هبت عليهم بالليل، يعني اقتلعت الخيام من مكانها، أكفأت القدور، عملت دربكة في صفوف جيش المشركين. فقرر المشركين إن في اليوم الثاني إن هم إيه؟ يغادروا المدينة. فقال الله سبحانه وتعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. فالمشركين خلاص رجعوا. طب وأما اليهود؟ قال تعالى: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ينادي على سعد بن معاذ، وكان قد أصيب في هذه المناوشات اللي كانت بتحصل من وقت لآخر، واستشار النبي سعد بن معاذ: نعمل إيه في يهود بنو قريظة؟ اشمعنى سعد بن معاذ؟ أصله كان حليف ليهود بنو قريظة في الجاهلية، كان حليفهم. فيا سعد ما نفعل فيهم؟ فسعد أشار إليهم إيه؟ بالذبح، نقتل اللي غدروا بينا دول، الرجال 500-600 واحد دول اللي كونوا جيش صغير جوه المدينة علشان يقتلوا نسائنا وأطفالنا والرجال الكبار وأصحاب الأعذار ويضربوا جيش المسلمين في مقتل. هؤلاء غدروا بالعهد، هؤلاء يقتلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق إيه؟ من فوق 7 سماوات. قال تعالى: شوف بقى عشان تعرف إن اللي بيلجأ لله الصمد ما يخافش. قال تعالى: وأورثكم أرضهم. الصحابة كانوا لسه من شوية مشتاقين أكل. وأورثكم أرضهم وإيه؟ وديارهم وإيه؟ وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قدير. وبهذا يكون النصف الأول من سورة الأحزاب اللي بيتكلم عن غزوة الأحزاب، اللي بيتكلم عن غزوة الأحزاب اللي احنا بنسميها دايما العدو الخارجي للمسلمين، لأن دي غزوة. ففي الغزوة ظهر مشركين وظهر يهود وظهر منافقين، وهذا الإصلاح لا يكون إلا بالجهاد. ثم انتقلت الصورة إلى معاني أخرى. إذا كان في إصلاح خارجي فلازم يكون في إصلاح إيه؟ داخلي جوه البيوت. فالصورة اتكلمت عن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وإن صلاح الأمة، إن الأمة لن تستطيع أن تقف في وجه أعدائها ولا مخططات أعدائها إلا إذا كان هناك صلاح أصلا داخل الإيه؟ داخل البيوت. فانتقلت إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وحثت أن تبنى هذه البيوت على تقوى الله وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن، لأن الحاجات دي أحباب الكرام هي من أسباب مفسدات المجتمع. عدونا عايز يفسد مجتمعنا، بس إحنا في بعض الأوقات بنعمل حاجات هي بتفسد المجتمعات أكتر وأكتر. وقرن في بيوتكن، البنت ما تنزلش الشوارع ولا تختلط اختلاط غير اختلاط مستتر غير مسؤول. الأصل في البنت أن تبقى في البيت، إلا لحاجة أو لضرورة تنزل على قدر الحاجة والضرورة ترجع. فالأصل هو قرار المرأة في البيت. شوفوا التعليم: واحد، قرار المرأة في البيت. اثنين، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، الحث على الحجاب. طب إيه علاقة الحث على الحجاب بآيات القتال والجهاد في سورة الأحزاب؟ المجتمع لن يصلح إلا بأمرين: صلاح الجانب الخارجي، وده بتاع الجيش بقى، بتاع جيشنا، ربنا يا رب يكرمهم ويحفظهم يا رب ويعينهم. الجيش ده هو اللي يشيل أهم الأمور الخارجية، إنما الأمور الداخلية دي بتاعت مين؟ بتاعت مين؟ بتاعت المسلمين. فربنا أمر بالقرار في البيت، أدي واحدة. اثنين، أمر بالإيه؟ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ثلاثة، صلاح البيوت من جوه، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة. وشوف الآية 34، ونفسي الآية دي تتكتب في بيوتنا، يعني نفسي فعلا الآية دي تتكتب في بيوتنا. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والإيه؟ والحكمة. الحكمة هنا اللي هي معناها إيه؟ السنة يعني. فيعني أنتم متخيلين أحباب الكرام إن ربنا بيقول إن صلاح البيت على قدر ما يتلى في هذا البيت من الإيه؟ من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة. ثم بعد ذلك ذكر مجموعة من الصفات في آية 35. ثم بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى مجموعة أخرى من التعليمات على رأسها، وده بنسميه الإصلاح الداخلي، هو التسليم التام والمطلق للنبي صلى الله عليه وسلم. التسليم التام، صلاح أي أمة بخضوع هذه الأمة للكتاب والسنة. سورة الأحزاب من أكثر الموضوعات اللي اتكلمت عنها في باب الإصلاح للمجتمع، امتثال المجتمع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عشان كده هتقولي كده الآية 2، آية 2، واتبع ما يوحى إليك من ربك. عايز فعلا صلاح الدنيا والآخرة، القرآن والسنة. هات آية 22، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هات آية 33، 34، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آية 36، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هات آية 66، حصرت الذين تخلفوا عن الكتاب والسنة يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. هات آية الرسولة، آية 71، ومن يطع الله ورسوله. فهنا في صلاح للمجتمع، انطلاقه من تسليمنا للكتاب والسنة. طب هنسلم للكتاب والسنة في ايه؟ واحد، قرنا في بيوتكن. اثنين، لا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى. ثلاثة، اقمنا الصلاة اتينا الزكاة. اربعة، اذكرنا ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والايه والحكمة. ثم ذكرت ايضا لنا الصورة تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم. وهو لا يمكن ابدا هسلم للنبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا عظمت قدر النبي صلى الله عليه وسلم. وده في الآية رقم 28 وآية 45، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ونذيرا. ومن تعظيمنا لقدر النبي صلى الله عليه وسلم في الصورة الصلاة عليه، كما في آية 56، إن الله وملائكته يصلون على النبي. ومن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لنا قدوة، كما في آية 21، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن تعظيمنا لقدر النبي صلى الله عليه وسلم عدم إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما في آية 53، الصحابة اللي كانوا يروحوا يقعدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم يفضلوا قاعدين فترات طويلة لدرجة إن ده كان يؤذي النبي. وآية 57، إن الذين يؤذون الله ورسوله. وآية 69، لا تكونوا كالذين آذوا موسى. يبقى الصور رسمت لنا معالم للإصلاح الخارجي، وهذا بالجهاد ضد الثلاث طوائف: الكافرين واليهود والمنافقين. وهناك إصلاح آخر، إصلاح بقى متعلق بالنفس، وقرنا في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، أقمنا الصلاة آتينا الزكاة. ثم بعد ذلك تسليم المطلق لله ولرسوله. سورة سبأ. سورة سبأ قريبة في موضوعها من سورة النمل. سورة سبأ قريبة جدا في موضوعها من سورة النمل. فاكرين سورة النمل كانت بتتكلم عن ايه؟ سورة النمل كانت بتتكلم عن ايه؟ التعامل مع نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا، ما بين سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام، وتكلمنا ازاي استقبل نعم ربنا عز وجل. هنا السورة دي برضو ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها قصة سبأ وقصة داود وسليمان. ليه؟ زي ما قلت لكم دايما، عايز دايما تحدد اختيارات صحيحة، حط مقارنة، ادي انموذج وادي انموذج، وشوف ده ما قالوا ايه وشوف ده ما قالوا ايه. سورة سبأ بتكلم اهل مكة اللي عنده النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا سبحانه وتعالى اعطاهم نعم كثيرة جدا، اعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم، اعطاهم القرآن، اعطاهم المال والولد والأمن. دي النعم العظيمة اللي ربنا اداها لأهل مكة، وهيأتي الحديث عن النعم دي في السورة. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم انتوا هيكون منهجكم ايه في التعامل مع هذه النعم العظيمة. فبدأ الله سبحانه وتعالى السورة ببيان حلهم في تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله سبحانه وتعالى والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. آية 7، وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق إيه؟ أفترى على الله كذبا أم به جنة. فهنا ربنا سبحانه وتعالى في أول السورة اتكلم عن إن هؤلاء كذبوا بالنعم العظيمة اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها لهم. طيب احنا عايزين نردهم للخير، نردهم للصح، نردهم للصواب، نعمل ايه؟ فذكر الله عز وجل نموذجين لمن من الله عليهم بالنعم. النموذج الاول داود وسليمان. بصوا، ولقد اتينا داود منا فضلا يا جبال اوبي معه والطير وألنا له الحديد. وذكر الله عز وجل قصة داود وسليمان، وفيها قول الله اعملوا آل داود. فكان تسبيح داود وعبادة داود وعبادة سليمان، وكانوا من أكثر الناس عبادة داود وسليمان. الاثنين دول انموذج لمن من الله عليهم بالنعمة، فراعوا هذه النعمة وحفظوا هذه النعمة، فأبقى الله سبحانه وتعالى عليهم النعمة وحفظهم الله سبحانه وتعالى. صح؟ طيب ادي نموذج. في نموذج تاني لحد ربنا اداله النعم ولكن لم يقدر هذه النعم حق قدرها، ولازم يكون في المقابل ده نموذج مين؟ سبأ. سبأ قصتهم ايه؟ تعالوا كده بصوا في المصاحف معنا. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. يعني ايه جنتان عن يمين وشمال؟ النعمة دي نعمة ايه؟ نعمة الايه؟ الاكل، الزراعة، ماشي كده؟ ولما ربنا يقول لك الجنتان عن يمين وشمال، هنعرف عن يمين وشمال منين لفين. اصلا سبأ دي كانت فين يا اخوانا؟ مكانها فين؟ في اليمن. طيب اما الملك سليمان كان فين؟ فلسطين. طيب هتقولي كده 18، اي 18، وجعلنا بينهم، بين مين؟ بين سبأ وبين القرى التي باركنا فيها. القرى التي باركنا فيها اللي هي ايه؟ فلسطين. لا انا عايزكم تركزوا معايا في الحته دي، مهمه قوي والله، مهمه قوي والله. وجعلنا بينهم اللي هي ايه؟ سبأ، وبين القرى التي باركنا فيها اللي هي ايه؟ فلسطين، قرى ظاهره وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي واياما امنين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى من على سبأ بشوية نعم. النعمة الأولانية هي نعمة الإيه؟ جنتان عن يمين وشمال، أكل وشرب. اثنين، ما بينهم وما بين فلسطين كل دي جنات عن يمين وشمال من أول سبأ لحد فلسطين قرى ظاهرة، ومش أكل وشرب بس، طول ما أنت ماشي من أول اليمن لحد فلسطين قرى على اليمين والشمال، وجنات هنا وجنات هنا وحدائق هنا وحدائق هنا. ده مش اكل وشرب بس، ايه قيمه الاكل والشرب مثلا وما فيش امن؟ فربنا يقول ده كان في امن، اكل وشرب وايه وكمان امن وامان، دول نعمتين. يبقى كان في اكل وشرب وكان في ايه؟ امن وامان. اتفق أهل التفسير في قول الله بلدة طيبة، أهل التفسير وأهل التاريخ، أن هواءها كان نقيا، هواء سبأ كان نقي، وكان أصحاب الأمراض إذا أصيبوا بالمرض دخلوا إلى سبأ فأخذوا من هوائها برئوا بإذن الله عز وجل. فدي تدينا نعمة ثالثة، هي نعمة الإيه؟ الصحة والعافية. ودول الثلاث نعم العظام لأي إنسان. من أصبح منكم ها آمنا في سربه معافا في بدنه يملك إيه؟ قوت يومي فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فسبأ كانت عايشة بالمنطلق ده. اشكروا ربنا على النعم دي، احمدوا ربنا على النعم دي، لا ولكن أعرضوا عن الله. قال تعالى آية 16 ها موقفهم إيه من النعم؟ فأعرضوا. طيب فلما أعرضوا إيه اللي حصل؟ تعالوا مع بعض كده. واحد، أرسلنا عليهم سيل العرم. سبأ كان موقعها استراتيجي، كانت الأمطار بتنزل عليها على طول السنة. كان في مكان كبير كده بين جبلين، علشان المية مش كل شوية تتجمع على الجبال فتنزل تغرق الأراضي، عملوا سد اسمه سد إيه؟ سد مأرب بين الجبلين. الجبلين عاملين زي مثلا ضلعين كده، فجم عملوا السد بتاع مأرب ده إيه؟ كده المية بتتجمع فيها، وعملوا نظام زي نظام السد العالي كده، إمتى المية تخش، إمتى ندخل مية، إمتى نوقف، إمتى مش عارف إيه، عملوا السد. فلما أعرضوا عن ربهم سبحانه وتعالى، عن طاعته وعبادته، أعرضوا عن هذه النعم، كانت النتيجة أرسلنا عليهم إيه؟ سيل العرم. السيل ده الذي أفسد كل شيء، أفسد كل شيء. سيل معناه يعني أنتوا عارفين ربنا يا رب يعافيكم من أخطر أنواع السيول، السيول اللي بتكون موجودة في القرى اللي هي مبنية من الطين، صح؟ لأن الطين لا يقاوم أصلاً المية، المية بتجري في الطين فتلاقي البيت وقع على أصحابه. لك أن تتخيل أن السيل دمر البيوت وأهلك الحرث والنسل. ربنا يقول وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط. الأكل الخمط والأثل والشيء من سدر قليل. الأكل الخمط هي الثمرة، عارفين أعزكم الله الثمرة اللي تتساب على الشجرة لحد ما تفسد وتعفن من جوه، فتلاقيها من بره ناشفة ومن جوه معفنة، لما تيجي تمسكها كده تلاقي متطلعة لإيه؟ عفرة كده، عفرة العفونة. فالثمرة فسدت وطعمها عفن وطعمها بقى سيء وشكلها بقى سيء، ومع ذلك لا يصل الإنسان إلى الثمرة إلا بعد أن يصل إلى شيء من سدر إيه؟ أنت علشان حتى توصلها من شدة جوع، عشان يوصلوا لها لازم إيديهم تتقطع من السدر اللي هو الشوك، يعني علشان يوصل لهذه الثمرة العافنة لا يصل لها بعد أن المأديد قطعت حتت من الشوك بتاعها. قال تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي ها؟ إلا الكفور. سبحان الله سبحان الله. بعدها ربنا بيقول فجعلناهم أحاديث، آية 19 ها ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات. وبعد ما ربنا سبحانه وتعالى يضرب المثالين لأهل مكة، انتوا جالكوا نعمة عظيمة جدا، جالكوا نعمة النبي صلى الله عليه وسلم ونعمة القرآن ونعمة هذا الرسول المبعوث من عند الله، انتوا هتشكروا وتحمدوا ولا لا؟ علشان كده بدأ ربنا سبحانه وتعالى يوضح ان اهل مكة للأسف لم يفهموا هذه القصص، لم يفهموا هذه القصص، بل وقفوا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ووقفوا في وجه القرآن. فقال تعالى وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. ثم يذكر الله عز وجل ما قالهم يوم القيامة ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. في نهاية الصورة من العجيب الأمور هروح بس سورة القلم وارجع تاني اللي سبق سريعا. ربنا سبحانه وتعالى يعني ادانا عبادة جميلة جدا اللي هي الصلاة السجود. ومشركي مكة ربنا امرهم بالسجود فرفضوا. في يوم القيامة لما ربنا يدعو الناس الى السجود اللي ما كانش بيسجد في الدنيا هيسجد. شوف ربنا بيقول ايه في سورة القلم، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذل وقد كانوا يدعون الى السجود وهم زمان في الدنيا كانوا سلمين. فقلنا لهم اسجدوا، قالوا ما احناش فدين. فيوم القيامة هيتمنى كل واحد منهم ان هو يستطيع ان ايه انه يسجد ولكن لا يسجد. فربنا سبحانه وتعالى بدأ سورة سبأ بهؤلاء الذين جحدوا نعمة الله عز وجل عليهم بقوله تبارك وتعالى، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. بدأت الصورة بتجذيبهم بإيمان، بتجذيبهم بهذا اليوم. وربنا يقول ويوم القيامة لما فعلا يظهر حقيقة هذا اليوم عليهم يقولوا يا ريتنا نؤمن ولكن لا يستطيعون. شوف آية 52 قال تعالى وقالوا آمنا به، أي بإيه؟ بيوم القيامة. فربنا يقول وأن لهم التناوش من مكان بعيد، لا يستطيعون الإيمان. فده حال كل إنسان، ربنا سبحانه وتعالى اداله النعمة فأعرض عن شكر المنعم وسخر النعمة في معصية الله. وقت نزول العذاب يقول يا ريتني أرجع علشان أشكر النعمة، ما ينفعش. سورة سبأ بمثابة التهديد من ربنا سبحانه وتعالى لهؤلاء المشركين ان احنا ادينا لكم نعم وانتم رفضتوها بعد ضرب المثالين بداود وسليمان وسبأ. فيوم القيامة تقولوا يا ريتنا ولكن لا ينفع في هذا الوقت الإيمان. آخر سورة معنا النهاردة هي سورة فاطر. وسورة فاطر الإنسان منا لما يؤمن أن له رب خالق رازق مدبر للأمر ده بيستلزم إن أنا أعبده. ياريت نركز مع بعض في القانون ده. أنا والدي ووالدتي تعبوا كتير جدا علشان ضحوا بوقتهم وبمجهودهم علشان يربوني تربية كويسة. في بعض الأوقات ما كانوش بياكلوا علشان أنا أكل. في بعض الأوقات الأم كانت تخش العيد بهدوم قديمة علشان توفر فلوس لابنها يجيب هدوم العيد. الابن في رمضان قاعد نايم أو ما قاعد مع أصحابه والأم قاعدة قدام النار عشان بتجهز الأكل. الولد فطر دخل نام الأم واقفة في المطبخ. فلما يكون الأب والأم بذلوا كتير علشان الابن يصبح من الواجب على الابن أنه يعمل إيه؟ أنه يبر الأب والأم. ده طبعا بمفهوم أهل الدنيا طبعا، إنما مفهوم أهل الدين الأب والأم حتى لو ما عملوش حاجة هما لهم البر طبعا. فكل إنسان أحسن إليك من الواجب عليك أن ترد الإحسان. القانون ده ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى استخدمه الله عز وجل في القرآن. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك وهو الذي يرزقك وهو الذي يعطيك الصحة ويعطيك المال ويعطيك كل ما تحب وآتاكم من كل ما سألتموه. فالواجب على الإنسان مقابل ده أن يكون خاضع لهذا الرب سبحانه وتعالى كما أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر للأمر. أصبح من الواجب عليك أنك تخضع لهذا الإله. القانون ده هو الذي وضحته لنا سورة فاطر. فسورة فاطر، فاطر يعني إيه؟ خالق. فاطر يعني خالق. طب بس إيه الفرق بين فاطر وخالق؟ خالق على مثال سابق، مثال سابق. عشان كده ربنا بيقول فتبارك الله إيه؟ أحسن الخالقين. لأن في ناس بتخلق بس خلقها إيه؟ تقليد. إنما الفاطر هو الذي يخلق على غير مثال سابق، يبقى ينفع حد نقول عنه انه فطر؟ هي اسم لله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى في السورة في سورة فاطر ذكر الله عز وجل لنا عشرات من العطايا والنعم والمنن التي أتاها لنا. فلما الإنسان يستشعر هذه العطايا من الله سبحانه وتعالى للإنسان، ساعتها الإنسان لا يملك إلا أن يخضع لله سبحانه وتعالى. فسورة فاطر هي قريبة من سورة النحل. سورة فاطر هي قريبة في موضوعها من سورة الإيه؟ النحل، اللي عددت النعم من الله سبحانه وتعالى على عباده. ويكون هناك استلزام، شيء يلزم مع وجود هذه النعم، ان يكون من العبد عبادة لله سبحانه وتعالى. ماشي كده؟ صحيح. علشان كده سورة فاطر افتتحت بالرحمة. سورة فاطر افتتحت بالايه؟ هات آية 2، ما يفتح الله للناس من رحمة. واختتمت ايضا السورة بالرحمة. هات آية 45، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، رحمة ربنا سبحانه وتعالى بعباده. وبين هذا وهذا هناخد بقى واحنا ماشيين كده، آيات النعم تعقيب، آيات النعم تعقيب، آيات النعم تعقيب. هات آية 3، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. تعقيب، فأنى تؤفكون، ليه بعدتوا عن ربنا؟ الآية ها تعقيب، من الذي يرزقكم من السماء والأرض؟ والله إخواني الكرام، الواحد لما بيقف مع نفسه وقفة كده، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. الواحد لما بينظر لنعم ربنا عليه لا يملك إلا أن بسرعة إيه؟ اخضع لله سبحانه وتعالى. سورة فاطر قريبة جدا من سورة السجدة، إن هي بتخاطب وجدانك، بتخاطب مشاعرك، بتخاطب فطرتك. علشان كده كتر جدا فيها الأسئلة. يا أيها الناس، الناس هنا مش يا أيها الذين أمنوا، كل الخلق، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. تعقيب، فأنى تؤفكون. إذا كنت أنت معترف إن هو اللي بيعطيك، لحد إمتى هتفضل بعيد عنه؟ لحد إمتى هتفضل بعيد عنه؟ هات آية 9، والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. لما تسافر أفريقيا وتلاقي إن الجلد اللي إحنا بنرميه، جلد اللي بتذبح خروف مثلا ولا حاجة، جلد اللي إنت بترميه ده الناس هناك بياخدوه ويجففوه وياكلوه. احنا لما روحنا حلايب وشلاتين في قافله من القوافل الخيريه، كانت كوبايه الميه اللي احنا بنشربها عاديه دي، انتوا مش متخيلين قدر المعاناه هناك. كوبايه الميه دي يعني ايه؟ والله العظيم ما متخيلين يعني ايه ميه هناك. لما تروح هناك وتلاقي الكبير والصغير كان بيبكي دم، والله العظيم أحبابي الكرام بيبكي دم. ولما قعدت مثلا مع زعيم قبيلة العباب ده هناك بيعيط، طب انت بتعيط ليه؟ قال لي بقالنا 3 سنين مفيش مطر، ولما 3 سنين مفيش مطر الأرض ما بتطلعش زرع. المرعى ده اللي احنا أصلا حياتنا كله عليه، الغنم والإبل والبقر اللي عندنا حياته كله على المرعى ده، فمفيش مطر. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب أهل مكة، بيخاطب أهل مكة بيقول لهم والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. تعقيب، اللي عايز العزة فلله العزة جميعا، فلله العزة جميعا. بعدها والله خلقكم، آية 11، والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. بعدها آية 12، وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله، تعقيب، نعم لعلكم تشكرون. بعدها يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ها تعقيب، ذلكم الله ربكم له الملك، ده ربنا سبحانه وتعالى. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، والله هو الغني الحميد. بعدها آية 27، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، تعقيب، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. آية 41، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. 45، وهذه من أعظم أجل نعم الله عز وجل علينا، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، ها النعم اللي فاتت دي أكل وشرب بقى وحاجات من كده، إنما النعمة دي ربنا بيخاطب بها العصاة. تخيل لو كل عاصي يعاقب فورا، ربنا يقول لا، من رحمتي بيكم إن اللي يعصي أمهله، أسيبه فترة يتوب يرجع لحل إن ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنه. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. طيب أمام النعم دي، أمام النعم دي كلها الناس هيعملوا إيه؟ ها الناس هيكونوا صنفين، أمام النعم الناس هيكونوا صنفين، الصورة من أولها لآخرها نعم 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 نعم. الناس هيعملوا إيه أمام هذه النعم؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول لك الناس هينقسموا في هذه الحالة إلى صنفين. الصنف الأول من يحمد ربه عز وجل ويشكره على هذه النعم واللي هيكفر بهذه النعم. آية 7، الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر. ويضرب الله عز وجل الأمثلة لهؤلاء فقال تعالى دول ودول، وما يستوي الأعمى والبصير. في واحد أعمى مهما ربنا اداله نعم مش شايف أصلا، وفي واحد بصير أقل النعم بيشكر ربنا عليه، في واحد ماشي في الشارع فلقى واحد بيزقوه على كرسي متحرك، ففي واحد مش شايف أصلاً الله، وفي واحد تاني يقول يا اللهم لك الحمد إن أنا بعرف أمشي، في واحد دخل صلاة العصر فقول يا الحمد لله إن ربنا وفقني لصلاة العصر، في واحد ماشي من قدام مستشفى الأطفال مع ابنه لقى واحد واقف قدام مستشفى الأطفال شايل ابنه وابنه معلق أسطر وابنه عامل عملية، فيوصل لابنه كده يقول الحمد لله ان ربنا عز وجل عاطي لابني النعمه العظيمه دي كلها. فربنا يقول وما يستوي الاعمى والبصير، الناس قصاد نعم ربنا نوعين، الاعمى والبصير، وما يستوي الاعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وفي ناس قدام رحم ربنا وما يستوي الاحياء والاموات ولا الاموات، في ناس عايشه احياء وفي ناس اموات، مش أموات معنى أنه ميت في القبر، لا لا هو أصلا عايش وسط الناس بس ميت، لا يرى أصلا نعم الله عز وجل، لا يعرف أصلا نعم الله سبحانه وتعالى. ويذكر الله سبحانه وتعالى ما قال هؤلاء وما قال هؤلاء، آية 29 إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وفي صنف تاني بقى اللي هو لم يرى نعم الله أصلا، مش شايف نعم ربنا عليه خالص، فدول ربنا يقول سبحانه وتعالى في شأنهم والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فسورة فاطر بتتكلم عن نعم الله سبحانه وتعالى على عباده المتوترة من أول الصورة لآخر الصورة. اثنين، موقف الناس من هذه النعم ما بين أعمى وبصير حي وميت، ثم ذكرت بعد ذلك مآل هذا ومآل هذا. وبعد كده الصورة لم تأمر بأمر واحد، ودي حاجة بيستخدموها علماء الطب النفسي الآن، إنه يرسم لك الطريقين يوضح لك جمال هذا الطريق وبشاعة هذا الطريق، وبعد كده يقول لك أنت اللي عليك إيه، أنت اللي عليك تختار. فالصورة رسمت لنا مقدمة كبيرة جدا في نعم ربنا علينا، نزل تحتها موقف الناس من هذه النعم، أعمى بصير أحياء أموات، نزل تحتها مصير هؤلاء الجنة وما أعده الله فيها من نعيم، مصير هؤلاء من عذاب وهم يصرخون فيها. طيب إيه المطلوب؟ اختار اختار. جميل كده؟ جزاكم الله خيرا. هذا صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم.